الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر هذه دعوة جديدة لمستمعين الكرام من سمير علي مندي ومن المخرج نبيل خوري لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. في مستهل هذه الفترة ننتقل سيدتي وسادتي إلى الزميل كفاح الحبيب لنتابع معه نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. وعد الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن يأخذ بجدية شديدة توصيات وردت في تقرير أعدته مجموعة مؤلفة من ديمقراطيين وجمهوريين حول استراتيجية خروج محتملة من الحرب في العراق. بوش الذي اجتمع لمدة نحو نصف ساعة مع أعضاء مجموعة دراسة العراق قال إن التقرير الذي وضعته المجموعة يقدم تقييما صعبا للغاية للوضع في العراق، مشيرا إلى أن إدارته ستأخذ كل اقتراح بجدية شديدة وستبدأ بالعمل في الوقت المناسب. ويصف التقرير الذي جاء تحت عنوان الطريق إلى الأمام الوضع في العراق بأنه خطير ومتدهور، ودعا الولايات المتحدة لبدء إخراج قواتها المقاتلة منه، ويشير إلى أن أهم توصيات المجموعة تكمن في الدعوة إلى بذل جهود دبلوماسية وسياسية معززة في العراق وفي المنطقة، وإجراء تغيير في المهمة الأساسية للقوات الأمريكية في العراق بحيث تتمكن تلك القوات من تحريك وحداتها المقاتلة إلى خارج البلاد بصورة مسؤولة. المجموعة حذرت في تقريرها من أن العراق يمكن أن ينزلق إلى الفوضى إذا زاد سوء الوضع هناك، مشيرة إلى أن العواقب قد تكون وخيمة إذ يمكن أن يؤدي الانزلاق اتجاه الفوضى إلى انهيار حكومة العراق وحدوث كارثة إنسانية، وقد تتدخل الدول المجاورة ويمكن أن تحقق شبكة القاعدة انتصارا دعائيا. المجموعة أوصت كذلك بأن لا تقدم الولايات المتحدة التزاما مفتوحا بلا أجل محدد بالإبقاء على قوة أمريكية كبيرة في العراق، مؤكدة على ضرورة أن تظهر حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لشعبها وكذلك للولايات المتحدة وبقية العالم أنها تستحق استمرار الدعم. أعلنت مصادر الأمن المصرية أن الخلية المؤلفة من عرب وأجانب والتي تم اعتقال أعضائها في القاهرة الشهر الماضي ترتبط بتفجيرات انتحارية وقعت مؤخرا وعلى علاقة بالعديد من المنظمات الإرهابية في العالم العربي. مسؤول أمني قال أن صلات بين هذه الخلية والشخص الذي فجر نفسه عند الحدود السورية اللبنانية. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت الاثنين أنها كشفت خلية إرهابية تضم عربا وأجانب ومصريين على صلة بعناصر وصفتها بالإرهابية في الخارج، وكانت تسعى لتجنيد أفراد لإرسالهم للقيام بعمليات في العراق، وأن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من إجهاض تنظيم سري يضم 9 فرنسيين وبلجيكيين 2 وأمريكيا وبعض المصريين والتونسيين والسوريين. أعلن مستشار الأمن القومي موفق رباعي مقتل عضو بارز في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وإلقاء القبض على 8 من أمراء تنظيم أنصار السنة. الرباعي أوضح في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد أن المساعد الثاني لأبو أيوب المصري والذي يطلق عليه اسم أبو طه قتل، وذلك بعد مقتل عمر الفاروق المساعد الأول لزعيم التنظيم. ولم يحدد الرباعي متى وأين قتل أبو طه، إلا أنه قال أنه تم أيضا اعتقال الصفين الأول والثاني من مساعدي المصري، الذي قال عنه الرباعي بأن الدائرة بدأت تقترب منه وأن الحبل يضيق حول عنقه، مؤكدا أن قوات الأمن العراقية وبإسناد من القوات متعددة الجنسيات حققت نجاحات كبيرة جدا ضد أنصار السنة، وأنه تم قتل نحو 3 أخماس أمراء التنظيم ولم يبق منهم سوى أمير الإسناد وأمير الإعلام. ومن جهة أخرى قال المتحدث باسم القوات البريطانية في العراق الكابتن تين دانلوب أن جنديا بريطانيا أصيب بجروح في اشتباك مع مسلحين وقع جنوب البصرة. انتقد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تزايد الانتقادات وبيانات الرفض التي أصدرها عدد من المسؤولين العراقيين بشأن الدعوة التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان لعقد مؤتمر دولي حول العراق. المشهداني اعتبر في مؤتمر صحفي أن تصريحات المسؤولين العراقيين برفض مقترح أنان بأنها آراء شخصية تعبر عن أصحابها، مشيرا إلى أن الطريقة التي أطلقت بها تلك التصريحات تمثل حالة من الفوضى، وأكد على أن الطريقة الصحيحة هي الرجوع إلى البرلمان. وكان أنان قد دعا قبل أيام لعقد مؤتمر دولي حول العراق تشارك فيه الأطراف السياسية العراقية المؤيدة للعملية السياسية والمعارضة، إضافة إلى سوريا وإيران وأطراف دولية أخرى، واصفا الوضع العراقي بأنه أسوأ من الحرب الأهلية، وهي تصريحات لاقت اعتراضات من قبل ساسة عراقيين. عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلسة 28 من محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد قرى كردستان عام 88 والمعروفة بقضية الأنفال. جلسة اليوم شهدت حضور جميع المتهمين بمن فيهم صدام، الذي كان أبلغ رئيس المحكمة القاضي محمد العريب الخليفة بأنه سيعلق حضوره في جلساتها المقبلة احتجاجا على عدم السماح له بالتعليق على أقوال شهود الإثبات في الجلسة السابقة. المحكمة استمعت لإفادة أحد شهود الإثبات وهو طبيب، قال إنه عالج أشخاصا من قرى كردستانية أصيبوا بأسلحة كيماوية. دعا رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيور المعارضة بقيادة حزب الله لإنهاء التظاهرات في الشارع والعودة إلى طاولة الحوار، وتعهد بأنه لن يجبر على الاستقالة. السنيور قال أمام مجموعة من مؤيديه في مقر الحكومة وسط بيروت إن الشارع لا يحل أي مشكلة، مشيرا إلى أنه لا توجد طريقة ثانية لحل المشاكل إلا بالجلوس والحوار سويا. رئيس الحكومة اللبنانية أكد أن التظاهر لا يعطي نتيجة لأنه يحفر خنادق ولا يعمر بلدا، داعيا الجميع إلى طاولة حوار لحل المشاكل. مصادر سياسية أشارت إلى أن أحد التسويات التي ظهرت تتمثل في موافقة السنيور على توسيع عدد أعضاء الحكومة. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة الزميل حسين سعيد آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره. وزير الدفاع الأمريكي المرشح يعلن أن بلاده لا تتجه لكسب الحرب في العراق، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، أقرت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تعيين روبرت جيتس وزيرا للدفاع، وسينقل هذا القرار عملية التصويت إلى مجلس الشيوخ. وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أنها ستقر بشكل سريع تعيين روبرت جيتس لمنصب وزير الدفاع خلفا لدونالد رامسفيلد. وقال نواب في اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الأربعاء أنهم اتفقوا على سرعة تعيين جيتس. وكان روبرت جيتس قال يوم الثلاثاء في معرض الإجابة أمام لجنة القوات المسلحة على سؤال لعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كارل ليفين:
السيد جيتس، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة تتجه لكسب الحرب في العراق؟
كلا سيدي.
وقال ليفين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى شخص يقول الحقيقة وليس لشخص يخبر الرئيس ما يرغب في سماعه فقط. وأضاف جيتس قائلا إنه يعتقد أن حلا سياسيا في العراق هو أمر مطلوب لوضع حد لدوامة العنف هناك، مشيرا إلى أن الأوضاع هناك قد تقرر مصير الشرق الأوسط برمته خلال السنوات المقبلة. وتابع القول إنه منفتح على كل الخيارات في العراق بما فيها احتمال إنهاء الحرب، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من أن الفشل في تحقيق الاستقرار في العراق خلال العام أو العامين القادمين قد يؤدي إلى اندلاع حريق إقليمي شامل في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن طريقة التعاطي مع الوضع خلال السنة أو السنتين المقبلتين هي التي ستقرر ما إذا كانت أمريكا ومعها الشعب العراقي والرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية سيواجهون وضعا في العراق والمنطقة يتحسن ببطء واضطراد أم سيواجهون مخاطر حقيقية لاندلاع حريق شامل في المنطقة. وقال غيتس أن الرئيس بوش في محاولته البحث عن نهج جديد لمعالجة الوضع في العراق يرغب برؤية عراق يتطور إلى درجة يستطيع معه حكم نفسه بنفسه والدفاع عن نفسه. وأضاف: من وجهة نظري أن كل الخيارات موضوعة على الطاولة من ناحية كيفية معالجتنا للمشكلة في العراق. وذكر غيتس نواب المجلس بأنه لم يسعى إلى هذا المنصب لكنه شدد على القول بأنه سيقوم به لأنه يحب وطنه. ويعتبر غيتس أحد الأعضاء النافذين في الحزب الجمهوري إذ تولى منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA خلال عهد الرئيس جورج بوش الأب في التسعينات، وتم التحقيق معه في الثمانينات في فضيحة إيران غيت من دون أن يتم توجيه أي تهمة له. وسبق له أن خدم في العديد من المناصب ذات الطبيعة الأمنية في ظل 6 إدارات رئاسية متعاقبة. ويتولى غيتس حاليا رئاسة إحدى الجامعات في تكساس، وهو صديق لعائلة بوش وكان عضوا في مجموعة بيكر لدراسة العراق. وقبل أن يتوجه لمواجهة لجنة في شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أعلن الرئيس بوش أنه يتوقع أن يقوم غيتس بعمل ممتاز إذا ما وافقت اللجنة على تثبيت تعيينه. وأضاف الرئيس بوش بعد لقاء مع غيتس في البيت الأبيض أن مرشحه لمنصب وزير الدفاع يحترم أولئك الذين يتطوعون لخدمة بلادهم. وكان الرئيس بوش رشح غيتس لخلافة رامسفيلد بعد يوم من فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في 7 من تشرين الثاني الماضي. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. كشفت شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن تقرير مجموعة دراسة العراق الذي من المقرر أن ينشر في واشنطن يوم الأربعاء يوصي الرئيس جورج بوش بسحب القوات الأمريكية من مسرح العمليات هناك في غضون عام والتركيز على تدريب القوات العراقية، كما يتضمن التقرير توصية بوضع خطة شاملة لإقرار السلام في الشرق الأوسط في إطار توجه إقليمي أوسع لإعادة الاستقرار للعراق. وقال CNN إن التقرير لم يصل إلى حد التوصية بوضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق، لكنه أكد ضرورة تحمل العراقيين دورا عسكريا أكبر. وفي تفاصيل مسربة أخرى، ذكرت صحيفة واشنطن بوست إن المجموعة أوصت الرئيس بوش بالضغط على الحكومة العراقية لتحقيق أهداف محددة لتحسين الأمن، وإلا تعرضت إلى تقليص الدعم الاقتصادي والعسكري الأمريكي المقدم لها. ويقول مراقبون أن الرئيس بوش يتعرض إلى ضغوط سياسية مضاعفة لتغيير سياسته في العراق منذ انتخابات الكونغرس في 7 من الشهر الماضي التي فقد فيها الحزب الجمهوري أي حزب الرئيس الهيمنة على مجلسي الشيوخ والنواب. وأعلن الرئيس بوش الذي اطلع على ملخص تقرير مجموعة دراسة العراق أمس الثلاثاء إنه سيستمع إلى أفكار المجموعة، لكن البيت الأبيض شكك في إمكانية أن يقدم تقرير المجموعة التي تضم 5 جمهوريين و5 ديمقراطيين ما سماه بحل سحري ينهي الحرب في العراق سريعا. ويترأس المجموعة كل من جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق وهو جمهوري، ولي هاملتون عضو الكونغرس السابق وهو ديمقراطي. وتوقعت تقارير أن يحاول البيت الأبيض الحد من تأثير توصيات مجموعة دراسة العراق الداعية إلى مراجعة خاصة لسياسته. ونقلت التقارير عن مساعدين لبوش أن الرئيس سيحتاج على الأرجح إلى أسابيع ليقرر كيف سيغير سياسته إن قرر أن يغيرها أصلاً. وقالت دانا برينو المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس بوش التقى يوم الثلاثاء وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر الذي يتولى مع لي هاملتون رئاسة مجموعة دراسة العراق التي قضت 6 أشهر لدراسة الأوضاع هناك لإعداد توصيات بشأن ما ينبغي عمله بشأنها. وقالت بيرينو إن بيكر وهو جمهوري وصديق قديم لعائلة بوش قدم للرئيس موجزا للتوجه العام للتقرير. وأضافت إن الرجلين أجريا مباحثات استمرت حوالي ساعة في غرفة الطعام الخاصة المجاورة للمكتب البيضاوي، وذلك بعد فترة وجيزة من لقاء الرئيس بوش وبيكر في المكتب البيضاوي مع كبار مسؤولي فريق الأمن القومي الأمريكي. ويتوقع كثيرون سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها أن يكون التقرير وسيلة محتملة لتغيير كبير في النهج الأمريكي في العراق، وطريقا للولايات المتحدة للانسحاب من حرب مضى عليها نحو 3 أعوام ونصف العام، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 2900 عسكري أمريكي. غير أن توني سنو المتحدث باسم البيت الأبيض سعى إلى التخفيف من تلك التوقعات، وقال إنه لا يعتقد بأن أي شخص ينتظر حلا سحريا من المجموعة التي ربما يحملها أكثر من طاقتها. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفاضل عواد وهذه الأغنية.
ما تدري حيرك فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخي للصابري كل ساعة شهر عيونك شهر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
اقدر
من إذاعة العراق الحر هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري نحييكم من جديد مستمعين الكرام ونرحب بكم مع هذه الفترة التي سنخصصها لتقارير المراسلين تستمعون فيها إلى تقرير عن مشاكل موزعي الصحف في محافظة ذي قار كما سنتعرف على الأسباب التي تجعل الرجال يخشون وضع خاتم الزواج وسنتابع الموجة التي تشهدها محافظة كربلاء في إقبال المواطنين على شراء أجهزة الحاسوب بداية مستمعين الكرام نعود إلى العاصمة بغداد حيث أعلن موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني أعلن عن مقتل المساعد الثاني لأبو أيوب المصري زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين مشيرا إلى أن هذا التنظيم يعاني من أزمة حقيقية في القيادة كما أكد الربيعي تمكن القوات العراقية من إلقاء القبض على عدد من أمراء تنظيم أنصار السنة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الربيعي الأربعاء أحمد الزبيدي أعد التغطية التالية
أعلن مستشار الأمن الوطني الدكتور موفق الربيعي عن مقتل المساعد الثاني لأبو أيوب المصري زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ووضح الربيعي في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ظهر الأربعاء أن المدعو أبو طه وهو ثاني مساعد للمصري بعد المدعو عمر الفاروق يقتل خلال فترة قليلة مشيرا إلى أن قوات الأمن العراقية المدعومة بقوات متعددة الجنسيات استطاعت خلال الأيام القليلة الماضية من اعتقال الصف الأول والثاني لتنظيم القاعدة في العراق على حد تعبيبه
نعلن لأبناء شعبنا عن مقتل المساعد الثاني لأبو أيوب المصري المدعو أبو طه بعد أن تم قتل مساعده الأول عمر الفاروق كما أعلننا سابقا وفي الأيام القليلة الماضية تم كذلك اعتقال الصف الأول والصف الثاني لمساعد أبو أيوب المصري
كما أعلن الربيعي عن إلقاء القبض على من أسماهم أمراء تنظيم أنصار السنة مشيرا إلى أن هذا التنظيم أصبح قاب قوسين أو أدنى من نهايته
تمكنا في الأيام القليلة الماضية من إلقاء القبض على أمراء تنظيم أنصار السنة والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من نهايته ومن خلال التحقيقات ثبت ارتباط أميرهم العسكري بالرجل الأول من أنصار السنة والمتواجد حاليا في سوريا
وبيّن مستشار الأمن الوطني أن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يعاني من أزمة حقيقية في القيادة، مشيرا إلى أن المدعو أبو أيوب المصري الذي يتزعم التنظيم حاليا لا يثق به الكثير ممن ينتمون لهذا التنظيم.
أقول وبكل ثقة أن القاعدة تعاني أزمة حقيقية في قيادتها، لأنه أبو أيوب المصري لا يثق به كثير من الأشخاص الذين يعملون معه، ولا أستطيع الحقيقة أن أقول أكثر من ذلك، ولكن أستطيع أن أؤكد وبشكل قاطع وجازم أن الأجهزة الأمنية استطاعت اختراق تنظيم الإرهابي تنظيم القاعدة في العراق.
وكشف الدكتور موفق ربيع عن نية الحكومة تفعيل خطة أمنية جديدة تتسم بكونها تعطي القيادة المباشرة وزمام المبادرة لرئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذه الخطة حظيت بموافقة الجانب الأمريكي خلال لقاء رئيس الوزراء نور المالكي بالرئيس الأمريكي جورج بوش في العاصمة الأردنية عمان مؤخرا.
هذه الخطة وضعت وقدمت في القمة، قمة المالكي بوش، ولم يطلع عليها الطرف الأجنبي بأي شكل من الأشكال، وتفاجأ عندما طرحت هذه الخطة في ذلك الاجتماع. وهذه الخطة تعتمد بشكل أساسي على قيادة عراقية، تصدي عراقي، معرفة عراقية، استخبارات ومخابرات ومعلومات عراقية ضد الإرهابيين، ومبادرة وليس فقط موقف دفاعي وحماية للمنشآت الحساسة وموقف دفاعي، إنما هي قوات المسلحة العراقية تبادر وباستمرار في مداهمات أوكار الإرهابيين وأماكن تواجدهم ومنابعهم.
وأشار ربيعي خلال المؤتمر إلى أن الطريق الوحيد للقضاء على العنف الطائفي والإرهاب هو دعم قوات الأمن العراقية من أجل الإسراع بإخراج متعددة الجنسيات من العراق.
أن الطريق الوحيد للقضاء على العنف الطائفي والإرهاب هو في دعم قواتنا المسلحة وتسلمها لكامل المسؤولية الأمنية في العراق، مما يسهل رحيل القوات الأجنبية، وكذلك تحمل القيادات الدينية والسياسية مسؤولياتها في دعم مشروع المصالحة الوطنية وابتعادها عن إذكاء روح الفتنة الطائفية والتحريض على العنف.
يذكر أن مستشار الأمن الوطني الدكتور موفق ربيعي استعرض خلال المؤتمر الصحفي أحكام قضائية مختلفة أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية ضد من أسماهم بالعناصر الإرهابية تم اعتقالهم في أوقات سابقة، بعضهم يحمل جنسيات منها سعودية ومصرية وسورية ويمنية وأردنية وعددا من دول المغرب العربي والإمارات بالإضافة إلى روسيا وتشاد. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، ننتقل إلى الكويت التي وصلها الشيخ محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بملف العراق في جامعة الدول العربية، حيث حذر الوزير الكويتي دول المنطقة من مخاطر انزلاق العراق في حرب أهلية، مشددا على اهتمام الكويت بالأوضاع في العراق. سعد العجمي لديه المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي يتضمن رأي المحلل السياسي الكويتي عمار معرفي.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد الصباح أن اضطراب الأوضاع الأمنية في العراق ينعكس على كل دول المنطقة ومن بينها الكويت، محذرا من أن أي حرب أهلية عراقية لن يسلم منها أحد في المنطقة. وقال الشيخ محمد في تصريح للصحفيين لدى عودته إلى الكويت عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالعراق الذي استمر يوما واحدا في مقر جامعة الدول العربية، أن اجتماع اللجنة دعا إلى بلورة موقف عربي يتبنى مشروع المصالحة الوطنية العراقية، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر للمصالحة العراقية في بغداد قبل القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض. وردا على سؤال عن تصريح لأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي حذر فيه من انعكاس الأوضاع في العراق على المنطقة، قال الشيخ محمد الصحفيين: إذا لم نكن نعتقد أن اضطراب الأوضاع في العراق ينعكس أمنيا فهذا يعني أننا لا نهتم للعراق. فالاهتمام الكويتي بأوضاع العراق ينبع من تخوفنا من انعكاس الأوضاع الأمنية فيه على أمن المنطقة وأمن الكويت، مضيفا: نحن نحاول منع انزلاق العراق في أذون الحرب الأهلية التي لن يسلم منها أحد في المنطقة. المخاوف الكويتية والخليجية حول انزلاق الأوضاع في العراق إلى حرب أهلية يضعها المحلل السياسي والكاتب الصحفي الكويتي عمار معرفي تحت بقعة أشد من الضوء.
أنا أعتقد أن يعني حل الأزمة السياسية في العراق وما الكويت يقدر أن تقدمه للعراق هو ليس الكويت فقط، بل الدول المجاورة والدول العربية ومن يخاف على مصلحة العراق، لأن التدخل هو الذي يسبب الزعزعة، يعني خصوصا سواء من جهة إيران أو من جهة سوريا أو من أي جهة أخرى. فيجب على الدول المجاورة والدول العربية أن يتصدوا لهذه الظاهرة، ظاهرة التدخل في شؤون الآخرين ونسيان ما يمكن يقدمون لشعوبهم.
السيد عمار معرفي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج.
كولاج،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحه يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نعود إلى بغداد، حيث يرى بعض المراقبين والمتابعين للشؤون الأمنية في العراق أن دور القوات العراقية والأجهزة الأمنية قد تحول إلى دور دفاعي ورد فعل لضربات وهجمات المسلحين. لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف رد على هذه الانتقادات ونفى اعتماد القوات العراقية على أسلوب رد الفعل في عملياتها، مؤكدا أن العمليات المسلحة التي تأتي بعد هجمات المسلحين لمطاردتهم تقوم بها القوات التابعة لوزارة الدفاع وليست وزارة الداخلية. تقرير حسن راشد.
أفرزت العمليات المسلحة التي تنفذ في العاصمة العراقية بغداد يوميا ظاهرة باتت حديث قطاعات واسعة من المجتمع العراقي. هي ظاهرة أخذ الجماعات المسلحة لزمام المبادرة في تخطيط وتنفيذ أعمال العنف من تفجيرات وعمليات خطف واغتيال، فيما يبدو الجهد الأكبر للقوات الأمن ينحصر في عمليات رد فعل على الهجمات، كما يوضح الكاتب عبد الأمير الركابي الذي يشرح جانبا من أسباب ذلك.
الجماعات المسلحة تأخذ زمام المبادرة في الوضع الأمني بدرجة أساس في بغداد، وهذا يؤشر غياب السلطات الأمنية العراقية وضعفها. يعني تأخذ الجماعات المسلحة جانب الفعل بينما القوات الأمنية تأخذ رد الفعل. هذا الأمر أنا أعزيه بدرجة الأساس هو الضعف في القوات الأمنية، ليس كضعف تسليح. هذا التسليح واضح ضعف التسليح، ولكن لا نأخذ من جانب العدة، ولكن حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة التوافق هي التي خلفت هذا الوضع بدرجة أساس. هناك أيضا حال أخرى، هناك تقسيم مناطقي، مناطق لا تدخلها قوات المغاوير ومناطق لا تدخلها حرس وطني. هذا الأمر أدى، كل هذه التراكمات أدى أن يكون عمل الأجهزة الأمنية ضعيف. لا تأخذ زمام المبادرة بل تأخذ جانب رد الفعل.
وهناك من يحمل الحكومة العراقية مسؤولية افتقاد قوات الأمن إلى المبادرة بسبب تورط بعض أطرافها في أعمال العنف. الدكتور عبد الباسط تركي التدريسي في كلية الإعلام جامعة بغداد.
هي الحكومة تتحمل الأساس، لأن هي انطت يعني انطت صلاحيات وتطت تشريع وتطت تقييمة لهؤلاء المسؤولين عن الجماعات المسلحة، ويصرحون بالتلفزيون بشكل علني ومجلس البرلماني، وعدهم البعض إذاعات ومحطات فضائية وقنوات فضائية.
بينما يعزو الصحفي حيدر عباس عدم المبادرة في الأداء الأمني العراقي إلى سببين.
هذا يعود الى سبب مباشر، واتصور انه ما غايب على يعني الناس المختصين والناس العامه، انه الحكومه ارتضت بدور المدافع. واحد، اثنين، الخروقات الامنيه اللي تتغلغل بوزارتي الدفاع او الداخليه، وفضلا عن انه الحكومه ما عندها استراتيجيه هجوميه وانما دفاعيه، تصرفاتها وتحركاتها كلها رد فعل للضربات اللي تتلقاها. المواطن من يشوف انه الاجهزه الامنيه هي تدافع عن نفسها، فمعنويا دور الامن يضعف.
وزارة الداخلية من جانبها وعلى لسان متحدثها الرسمي العميد عبد الكريم خلف نفت اعتمادها على عمليات رد الفعل، مؤكدة إن ما يقع أحيانا من عمليات مسلحة نوعية هو خارج نطاق مسؤوليتها الأمنية.
هناك عمليات نوعية تشن يوميا ضد خلايا إرهابية ومجاميع كثيرة أيضا وبقوات ذات كفاءة عالية. في الأسبوع على الأقل عمليتين أو ثلاثة تنفذ بمعزل عن قضايا الفعل ورد الفعل، هاي تستند على معلومات الاستخبارات ومعلومات أيضا تجينا من مصادر مختلفة.
فعملية رد الفعل حقيقة يعني احنا في وزارة الداخلية منحت بها وهي عمليات تضعف القوى الأمنية وتخلي المساحة أكبر، مساحة العمل أكبر للإيراد. العمليات النوعية اللي تمت في مدينة الصدر، في الصدرية، في قوافع أخرى، في أماكن بشمال بغداد، هذه كلها كانت خارج مسؤولية وزارة الداخلية.
مسؤولية من؟
طبعا هي مسؤولية الأخوة في وزارة الدفاع وقوات الأمن. يوم أمس مثلا يعني معلوماتنا كانت أيضا عجلة مفخخة وكمية كبيرة من المتفجرات جت المنطقة الكاظمية اللي هي خارج مقاطع عملنا، تم ملاحقتها من قبل قوات الوزارة وتم إلقاء القبض عليها وتفتيشها في منطقة الكاظمية. أيضا القناصين اللي كانوا يتصيدون بعض الأهداف المدنية في داخل بغداد، يعني تم إلقاء القبض على أكثر من 11 قناص خلال هذا الأسبوع. الخلايا اللي كانت مراكز قيادة وسيطرة للإرهابيين في جنوب بغداد فككنا خليتين كبيرة خلال أسبوعين الماضية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ننتقل إلى النصرية حيث تابع مراسل الإذاعة مهدي الحسناوي أهم المشاكل التي واجهها موزعو الصحف في محافظة ذي قار والذين اشتكوا من قلة عدد القراء في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، بينما شكا المواطنون من تأخر وصول هذه الصحف وعدم اهتمام الجهات المسؤولة بإيصال جميع الصحف اليومية لمناطقهم البعيدة والنائية.
يعاني موزعو الصحف العراقية اليومية في محافظة ذي قار من عدم توزيع هذه الصحف بصورة شاملة على كافة المحافظة، وذلك لتأخر وصولها من العاصمة بغداد. عجيل الناصري الموزع الرئيسي في مدينة الناصرية يرى بأن الأقضية التابعة لهذه المحافظة لا تشجع توزيع هذه الصحف.
بالتأكيد لكل عمل هناك معوقات، وعملنا بالذات هو توزيع الصحف وأني وكيل محافظة ذي قار. العائق الأول هو كيفية وصولها من بغداد إلى ذي قار، طبعا عن طريق النقل البري، ونقل البري يعني يوم عاطل السائق يوم إلى آخره، يعني هناك معوقات. الحالة الثانية في داخل المحافظة هناك بعض الأقضية أو بعض النواحي نقول يعني غير مشجع الحالة في قراءة الصحف هنا، يعني الصحف قليلة البيع، مثل في سوق الشيوخ قليلة البيع، عندك في تشبايش ما توصل صحف، الفهود ما توصل صحف، الطار ما توصل صحف، البطحاء ما توصل.
محمد مزيد محسن موزع رئيسي للصحف في قضاء سوق الشيوخ يقول بأن الصحف اليومية العراقية تصل إلى هذا القضاء بصورة متأخرة.
أكون مسألة أنه بعض الصحف موجودة لها مقرات على الانترنت، فبعض القراء بدل ما يجي يقرأ الصحيفة يروح على موقع الانترنت فيصفح الصحيفة وهي على موقع الانترنت. وأكون ملاحظة ثانية بأنه بعد المسافة بين بغداد والمحافظات هم إلى دور بقلة الطلب على الصحيفة، اعتبار توصل بشكل متأخر للمواطنين.
زين الصحف السوق الشيوخ بساعة توصل؟
يعني تقريبا الساعة بالوحدة، بالوحدة ونص دا يعني واحد يهتم بها، فهاي الحالة هم لها دور قلة الإقبال على الصحف، على اعتبار أنه أنت احتمال توصل دوائر الدولة والدوام منتهي، فهنا راح ينحرم الموظف أو من قراءة الصحيفة.
الصحفي أحمد فريد الأسدي يقول بأن الصحف اليومية العراقية لم تصل إلى الأقضية الواقعة في مناطق الأهوار بسبب عدم وجود الموزع في هذه المدن.
أحمد الأسدي، مندوب صحيفة عدالة في محافظة ذي قار، واحد سكنة قضاء شبايش. في الحقيقة في الصحف معدومة تماما ما عدا صحف الأحزاب الخاصة لها مقرات في قضاء شبايش، تصل صحفها الأسبوعية وحتى الشهرية، لكن الصحافة المتنوعة المستقلة التابعة للدولة معدومة تماما، ومن يريد أن يقتني الصحيفة يجب عليه أن يذهب إلى مدينة الناصرية 90 كيلومتر شمالا، ومبالغ مادية وكذا. وإن شاء الله نحن نطمح من الحكومة أن يعني تنظر إلى قضاء شبايش من ناحية ثقافية. هناك مشكلة أخرى وهي أن لا يوجد أي ممول مالي أو رجل يبيع الصحف في قضاء شبايش، الكثير يمتنع عن بيع الصحيفة لأنها تصل في وقت متأخر جدا، قد تكون الرابع عصرا، ولا أعتقد أن هناك شريحة يمكن أن تقرأ الصحيفة الرابع عصرا لأن الستلايت موجود والقنوات الفضائية أيضا موجود.
المواطنون في هذه المحافظة تمنوا أن تصل هذه الصحف العراقية اليومية إلى أماكن سكنهم.
والله احنا نتمنى يعني توصلنا أخبار مثل صحف جرائد، نتمنى يعني هذا الشيء، احنا مثل ما تقول يعني نقرأ نريد نشوف نسمع، هاي ما نتمناها يعني توصلنا.
بس ما توصل؟
لا والله ما توصل. نتمنى يعني قلت لك الكثيرون يعني مو بس ثاني يعني هواي يتمنون ان يقرون جرايد يطلعون يسمعون ما توصلنا هواي ما توصلنا والله شغلات.
مهدي الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Oh,
أهلا بكم من جديد. ما زلنا مستمعين الكرام مع هذه الفترة المخصصة للتقارير، وننتقل إلى محافظة كربلاء، حيث ازداد إقبال المواطنين على شراء أجهزة الحاسوب الكمبيوتر والاشتراك مع شبكة الإنترنت. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد تجول في عدد من محال بيع الكمبيوتر لمعرفة أسباب هذا الإقبال وأسعار هذه الأجهزة.
يوم بعد آخر يعتمد البيت العراقي أجهزة جديدة، ويتواصل الناس مع التقنية الحديثة التي بدأت تغزو الأسواق. ومن بين ما يزداد الاهتمام به هذه الأيام سيما هنا في مدينة كربلاء هو جهاز الحاسوب أو الكمبيوتر، حيث تسعى عشرات العوائل شهريا لاقتنائه بحسب بعض أصحاب تجميع أجهزة الحاسوب المنتشرة في مدينة كربلاء، في إشارة أخرى على رواج هذه البضاعة. محمد حسن صاحب محل لبيع أجهزة الحاسوب في شارع العباس وسط مدينة كربلاء قال عن أسعار هذه الأجهزة مقارنا بين فترتين.
والله الأسعار بالنسبة للورسق الصدام نازلة، بوكسق الصدام كاتب بانتوم وين بانتوم تو تحصل مرات ما تحصل، وصاعد تقريبا مليون دينار مليون ونص. الآن تقريبا ثلاثة أوراق 280 دولار الوسط، بانتوم ثلاثة، وبعد قديمات ماكو بالسوق بانتوم 3 2 4، هسه أغلب شيء الفور. الفور تقريبا نازل 280 دولار 300 دولار.
ويعتقد محمد أن من بين الأسباب التي حدت بالناس إلى السعي لاقتناء أجهزة الكمبيوتر هو قلة أسعارها، مع ما تعنيه من أهمية بالغة خصوصا للطلبة الذين أصبح تعليم الكمبيوتر مادة دراسية مفروضة عليهم ضمن المنهج.
والله سيا أغلب يعني دراسة الإعدادية وذين أغلب شيء على الحاسوب، يعتمدون على الحاسوب، فاستغلب البيوت كلها بها حاسوب، وهي ما لها قيمة أرخص من الموبايل. الموبايل أرخص شيء 320-300 دولار زين، فهو أرخص من لو ويستفادون من عند التعليم.
ولكن ليس الطلبة وحدهم هم من يسعى لاقتناء أجهزة الحاسوب أو الكمبيوتر، فأصحاب المحلات المختلفة صاروا يعتمدون على هذا الجهاز في العديد من المهام، بعضها يتعلق بالأرشفة المعلوماتية، وبعضها يدخل في صلب مهنهم، كما هو الحال مع أصحاب استديوهات التصوير الذي اختصر جهاز الحاسوب الجهد والوقت في عملهم، وصار زبائنهم يحصلون على صورهم خلال دقائق بفضل هذا الجهاز العجيب، كما يقول زهير عبيد.
أول شيء الحاسبة يعني إيجابياتها بالعمل، يعني قبل إحنا دانزاول عملنا بمهنة التصوير، يعني كانت المدة اللي مقررة بالتصوير متقل عن 3/4 ساعة، هسه الآن يعني 3 دقائق أو يعني أكثر شيء 5 دقائق. بيض ومواد كيميائية هايبر، ويعني فد مواد يعني فد خبطة تستخدمها أنت وتخبطهن و أو يطلع النعم الفيلم أو التحميض مالتك. بس هسه لا، هسه ما نحتاج هذا كله، هسه مجرد حاسبة والشخص اللي نصوره يعني رأسا يعني قلت لك 5 دقائق الصورة تكون متكاملة وجاهزة.
ولأن خدمة الإنترنت مع ما تعنيه من تواصل مع العالم تعد لصيقة بجهاز الكمبيوتر، انتشرت هذه الخدمة هي الأخرى، فأضحت هوائيات اللاسلكي أو الوايرلس تتكاثر يوما بعد آخر فوق الأسطح العالية وفي مختلف أحياء مدينة كربلاء، وصار الناس يعتمدون على جهاز الحاسوب أيضا لإنجاز العديد من المهام التي تتطلب سفرا ربما يكون خطرا، كما يقول وسام عبد الرسول أحد العاملين في أحد مكاتب الأنترنت.
أكثر الناس هنا يجون أكثرهم صحفيين طبعا، إرسال اتصال بالعالم، شركات، مقاولين، طلبة دراسات أكثر شيء. بعض الناس بعض الشباب تجي هواية، يعني أكثر شيء يجون هنا أصحاب يعني يحتاجون الإنترنت باتصالاتهم بالخارج، وأكثر شيء اتصالنا صار على بغداد طبعا لأن الطرق مسدودة، فصار اتصال بغداد عن طريق الإنترنت، وهاي شغلة مهجرين، صار اتصالات بطاقة تموين وجنسي، وهاي بعد معاملات شنو صار كلها على طريق الإنترنت. أما بالخارج أكثر شيء اتصالاتنا بالخليج، دول الخليج، وبعض المقاولين يتصلون بالدول الغربية.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أما الآن مستمعين الكرام، فأدعوكم لمتابعة هذا التقرير الذي عده مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت عبد الله أحمد، والذي يتناول أسباب تجنب الرجال لبس خاتم الزواج أو الخطوبة، وكيف تنظر المرأة لمثل هؤلاء الرجال. أسباب وآراء مختلفة وطريفة نتابعها في سياق التقرير التالي.
العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة في العراق لا تقاس اليوم بحلقة الخطوبة والزواج التي أصبحت عرفا وتقليدا لا تحيد عنه المرأة في ارتباطها بالرجل، غير أن أغلب الرجال من الشباب حديثي الزواج أو الارتباط بالمرأة يتجنبون وضع حلقة الخطوبة في اليد حتى لا يشعر بنهاية المطاف مع النساء، وخاصة من كان ما يزال يعيش الحياة الجامعية. السيد أحمد فاضل طالب متزوج.
والله أول شيء أنا طالب جامعة. إيه؟ أنا طالب إذا متزوج أكون مرغوب في المجتمع، يعني إحنا اللي بينو العايشين يعني مع زملائي وزميلاتي بالذات يعني الزميلات. فأما يعني إذا عرفوا أنا متزوج أو ألبس الحلقة يعني ما يكون هذا الاشتراك معايا مع زميلاتي مع
يعني بالذات يبتعدون
عني، يعني ما يعني مو مثل هذا الجو اللي هسه أنا عايشه.
إذا مثلا انت زوجتك ما تقول لك ليش ما تلبس الحلقة؟
والله تقول لي يعني أقول لها يعني أضوج من عدها أو يعني أطلع لها أي عذر مسموح.
أحد المتزوجين أشار بأن الزوج الذي لا يضع حلقة الزواج في يده حلقة الخطوبة في يده هو رجل يبحث عن امرأة ثانية ويطمح في إقامة العلاقات الغرامية مع الجنس الآخر، فالحلقة هي دليل الاستقرار والارتباط. السيد فلاح الجبوري تدريسي في جامعة تكريت.
هاي يعني إذا ما يلبسها عنده نوايا أخرى، منها يا أما يريد يكون علاقات يجوز أو يجوز يبحث عن زوجة أخرى احتمال. أنا برأيي هيك، وعدم لبسه أنا أشوفه يعني شيء خاطئ. أنا أشوف الشيء يعني المتزوج المفروض يلبس حقيقة، ليش؟ حتى تظهر أمام الناس بأن هذا بأن أنا متزوج، إشعار بأني متزوج. يجوز أكو بنية مثلا تعجب بي تستحي تقول له أنت متزوج أمام متزوج، فهي دلالة على بأنه إنسان مستقر ومتزوج.
الحب المطلق للمرأة وللحبيبة هو ما يحتم على البعض الآخر من الرجال المتزوجين التمسك بوضع حلقة الزواج في اليد. سيد عدي موفق طالب متزوج.
أنا برأيي ليش لابس أنا متزوج؟ أنا ولائي لها وحبي لها يخليني أعلن للكل إنه أنا متزوج، وما همنا شلون تقول حتى ما تجينا مغريات غيرها إنه وحدة تأخذ مكانها تضحك إنه الحلقة ملبوسة، إذا هذا متزوج ابتعد عنه أحسن. طبعا لو أكو 26 ساعة هم أظل لابس 26 ساعة، بس للأسف اليوم بس 24 ساعة.
المرأة من جانبها عدت حلقة الزواج رمزا للعلاقة المقدسة التي تربط الطرفين المرأة والرجل، وهي واجب على الاثنين معا، وإلا فإن الذي لا يضعها في يده والمرجح فيها الرجل فهو يحاول أن يجذب إليه الجنس الآخر. السيدة ندى جاسم موظفة.
يعني مثلا الحلقة هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن رمز لهذه العلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة، فالرجل لازم يكون محتفظ بها أو يكون ملتزم بها كالتزام المرأة لها، يقبل أن زوجته في يوم من الأيام مثلا تترك حلقتها أو ما تلبسها لأي غرض لغرض في نفس يعقوب، كان يريد يكون مثلا هو يبين للناس أنه واعزب أو حاصل للجنس الآخر، تمام ولا لا؟ وإذا المرأة عملت نفس الشيء فالغرض منه نفس الحالة. فأنا أشوف الرجل اللي ما يقبل يلبس الحلقة هو رجل ملعوب يحاول أن يترك هالشيء في سبيل يقنع النساء الأخريات أنه هو عازب وغير ملتزم.
تجنب الرجل المتزوج وضع حلقة الخطوبة في اليد قد يوقعه اليوم في صراع بيتي مستمر مع الزوجة التي قد تنسى كل شيء في الرجل إلا مسألة النظر إلى حلقة الخطوبة في اليد وتذكيره في وضعها قبل خروجه من المنزل. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع الفنان العراقي جعفر حسن وهذه الأغنية. مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.